أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الفصل السابق عن بعض المحققين استدلالا على المنع من جريان استصحاب العدم الأزلي في المقام، وكان هذا الاستدلال يتلخص في دعوى التفريق بينما إذا كان المخصص، ما كان إذا كان التخصيص تخصيصا أحواليا، وبينما إذا كان التخصيص تخصيص أفرادي. فإذا كان التخصيص أحوالي يصح، يجري الكلام السابق، لأن التخصيص الأحوالي بنظره يستلزم التقييد، يستلزم التعنون، فيكون موضوع العام بالتخصيص يضاف إليه قيد إضافي لم يكن موجود، وهذا القيد هو عبارة عن نقيض الخاص. فإذا كان الخاص أمرا وجوديا فيكون القيد هو عبارة عن نقيض الأمر الوجودي عن العدم، يعني العدم عدم الخاص، عدم عنوان الخاص. فيقع الكلام أن هذا العدم موجود في موضوع العدم نأتي أو العدم شنو موجود، فيجي الكلام السابق. وإما إذا كان التخصيص أحواليا نقول ماكو موجود ما يتعلق، لأن التخصيص الأحوالي يعني إخراج فرد أو أفراد من العام، إخراج فرد أو أفراد من العام. إذا أخرجنا فرد أو أفراد فالعام يبقى شاملا من أفراد شنو باقية، بلا حاجة إلى التعنون والتقييد. ليس هناك إضافة جديدة لم تكن موجودة تضاف إلى موضوع الحكم في العام، ما نحتاجها، لأن التمايز بين الأفراد يقول ذاتي واضح، بينما التمايز في الفرد الواحد لابد أن يكون بيش بالأحوال، بالأحوال يكون. فالتخصيص إذا كان في الأحوال أحوالي لابد أن نقول أن الباقي تحت العام هو ماذا؟ الفقير الذي لا يكون شنو فاسقا. شلون نميز بين ما حكم عليه بحكم العام وما حكم عليه بحكم شنو الخاص؟ ما حكم عليه بحكم الخاص هو الفاسق، ما حكم عليه بحكم العام شنو؟ يجب حتى يصير التمايز بينهما أن يؤخذ في موضوع حكم العام نقيض ماذا؟ نقيض هذه الحالة التي خرجت ماذا؟ بالتخصيص. بينما عندما يكون التخصيص أفرادي لا، أنه ليس كذلك، لأنه تمايز ذاتي، وفرق بين زيد وبين عامر، بين هاي الأفراد اللي بقت تحت العام وبين الأفراد التي خرجت عن العام للتخصيص، كل تمايز ذاتي بينهما. هذا التمايز الذاتي يكفي ولا داعي حينئذ لأن نضيف خصوصية جديدة لموضوع الحكم في العام. هذا هو البرهان. حينئذ تتم إلى هذا البرهان أن ما نحن فيه من هذا القبيل، هذا تتم إلى البرهان أن ما نحن فيه هو من هذا القبيل، القبيل هذا الثاني، قبيل التخصيص الأفرادي. ليش ما نحن فيه من هذا القبيل؟ كلنا نتكلم عن الأوصاف الملازمة للذات، عن الأوصاف الملازمة للذات، يعني التي لا تنفك عن من؟ عن الذات، القرشية، النموية، كلام في هذا. ومن الواضح أن الأوصاف التي لا تنفك عن الذات لابد أن يكون التخصيص فيها شنو؟ أحوالي، أقول أفرادي، لأن التخصيص الأحوال فيها يعني ماذا؟ يعني التفكيك بين الذات وبين الحالة، بين الذات وبين الوصف. شنو معنى تخصيص الحاله؟ واضح، تخصيص الحاله يعني أنه يصير تفكيك بين الذات وبين ماذا؟ بين تلك الحالة. وهذا خلاف افتراض أنها من أوصاف الجنة ملازمة علما للذات. فلا بد أن يكون التخصيص علما للمرأة الجنة القرشية، ليس نفكك بين المرأة وبين الجنة القرشية. إذا كان التخصيص للأحوال نقدر نفكك بين الرجل وبين الفاحش. ممكن. ماكو ما في محذور أن نفكك نخرج حالة الفسق فالذات تبقى. الرجل إلى حالتين فاسق وشنو وعادل نخرج هاي الحالة مع بقائه. واضح؟ هذا غير معقول في الطرفية. لأن المرأة ليس لها حالتان، هي نفس المرأة ليس لها حالتان، لها حالة واحدة ملازمة لها. واضح؟ فلا يمكن أن يكون التخصيص بلحاظ الأحوال، لأن هذا مستلزم التفكيك بين الوصف الملازم وبين ماذا؟ وبين الذات. وهذا غير معقول. إذا ما نحن فيه تخصيص أفرادي، فإذا كان تخصيص أفرادي ما في محذور، ما يجي الكلام السابق كله يكون كلام مستدرك. دليل يجي يخرج المرأة القرشية فتبقى المرأة غير الجنة القرشية. تخصيص أفرادي العام يشمل مجموعة من الأفراد، والخاص أفراد شنو؟ مجموعة من الأفراد. ما راح يصير تحمل بالعام، ما راح يصير تقييد بالعام، ما راح نضيف خصوصية لم تكن موجودة إلا من العام. وعليه فحينئذ هذا الكلام لا يصح بناء على أن يكون التخصيص أفراديا. هذا الكلام في الحقيقة ما مقبول، والوجه في ذلك هو أن التخصيص وإن كان أفرادي لكنه يستلزم، بالرغم من كان أفرادي يستلزم تقييد الحكم، تقييد موضوع الحكم في ماذا؟ في العام. يستلزم تقييد لماذا؟ بغير ما خرج من التخصيص. لابد من أن يخصص موضوع الحكم بالعام بغير ما خرج بماذا؟ بالتخصيص. لماذا؟ لاعتبار أن إخراج بعض الأفراد من العام، إخراج بعض الأفراد من العام ما جاء اعتباطا، ليس شيء اعتبار. ما لا أحد يمكن أن يقول أنه هجي مشتهاية، وإنما إخراج بعض الأفراد من العام خاضع لميزان. إخراج بعض الأفراد من العام إنما هو باعتبار وجودي مانع في هذه الأفراد يمنع من شمول حكم العام لها. ولا شو الموجب التخصيص؟ شو الموجب الإخراج؟ لابد من افتراض أنه توجد خصوصية، يوجد مانع في هذه الأفراد يمنع هذه الخصوصية تمنع من شمول حكم العام لها. لابد من هذا البحث البوتي. عندما يكون هذه الأفراد المخرجة للتخصيص في هذه الخصوصية، ولازم هذا أن الذي يكون الموضوع يشكل موضوع للحكم العام هو عبارة عن الأفراد الخالية عن تلك الخصوصية، الخالية عن ذلك الشنو المانع، خالية عن ذلك المانع، خالية عن تلك الخصوصية. وهذه خصوصية جديدة أضفناها إلينا، أضفناها إلى العام ولم تكن موجودة سابقا. حتى في الأفراد الأفرادي والتخصيص الأفرادي، يعني بعبارة أخرى لا يمكن أن نقبل أن العام يبقى على حالة، العام يبقى على حالة بعد خروج جملة من أفراده. صحيح تخصيص أفرادي، لكن خروج هذه الأفراد ويكشف عن تغير موضوع الحكم بالعام بغير تلك الأفراد، باعتبار أن تلك الأفراد لابد أن يكون فيها خصوصية تمنع من شمول حكم العام لها إذن ما هي الأفراد التي يشملها حكم العام؟ هي عبارة عن الأفراد فاقدة لتلك الخصوصية التي لا يوجد فيها هذا المعنى، أو التي يوجد فيها خصوصية أخرى مضادة لمن؟ مضادة للخصوصية الموجودة في الأفراد الخارجة أفراد العدالة. النتيجة لابد أن نضيف خصوصية، نضيف قيد، نضيف عنوان جديد إلى ماذا؟ إلى موضوع الحكم في العام، وإلا من غير المقبول أن يبقى موضوع الحكم في العام على ماذا؟ على إطلاقه وعلى حاله كما كان ماذا في السابق. وبعبارة أكثر وضوح وبعبارة أخرى نقول أنه المفروض في محل كلامنا أن كل من العام والمخصص صادر من المولى، هذا المفروض في محل كلامنا، ليس صادر من المولى العام فقط، العام صدر من المولى والخاص أيضا ماذا؟ صدر من المولى. ودائما الأدلة هي تشير إلى الجعل، تشير إلى ماذا؟ إلى عالم الجعل، ولا تشير إلى عالم المجهول، لا تتحدث عن عالم المجهول، تتحدث عن عالم المجهول. فعندما يصدر كلا الكلامين من المولى، وماذا نفهم من ذلك؟ هو نفس المولى الذي أمر بإكرام كل فقير، هو بنفس ماذا؟ استثنى فساق الفقراء، قال هؤلاء يحمل إكرامهم. قال ما معنى؟ معناه تبدل في الجعل، تبدل ظاهري، يعني ما نقول تبدل واقعي، تبدل ظاهري بحسب الأدلة، تبدل في الجعل، أو قل بعبارة أكثر وضوح انكشاف، عندما يرد المخصص راح يكشفنا أن عندما كنا نتخيله من أن موضوع وجوب الإكرام هو مطلق الفقير ليس كذلك، وإنما موضوع وجوب الإكرام هو عبارة عن الفقير المقيد، لأن شنو؟ لأن لا يكون شنو؟ في هذا المعنى، لأن يكون من هذا القبيل، أن لا يكون من قبيل هاي الأفراد، وإنما الخارج من هاي الأفراد، إذن الأفراد الأخرى تكون معنونة لماذا؟ بعنوان ولو مواضح لنا، بس بالنتيجة يكون مقيد بغير تلك الأفراد. مرة نقدر نعرف شنو النكتة في خروج هاي الأفراد؟ ما هي النكتة في خروج هاي الأفراد؟ نقدر نستوضحها فيكون الموضوع مقيدا بعدم تلك الخصوصية. مرة ما نقدر نعرف هو أخرج أفراد الخاص، أيضا نقول بأن العام يكون مقيد يشمل الأفراد التي لا تكون ماذا؟ من قبيل هذا، من قبيل هذه الأفراد. بالنتيجة التقييد لا بد منه، لا يمكن أن يقاس ما نحن فيه للمسألة اللي ذكر المحقق العراقي سابقا لا تخطرون. المحقق العراقي قال كان يقول بأنه ما نحن فيه من قبيل ماذا؟ موت بعض الأفراد. شلون أن موت بعض الأفراد هذا ما يستوجب حدود الشيء في العام، وبعض الأفراد مات؟ هذا النقص، هذا النقصان الحاصل في العام في محل كلامنا بعد التخصيص الأفرادي. طبعاً معقل الحلاق ما كان يقول الأفرادي مطلقاً، كان يقول توضيح هاي الفكرة، يقول الأفرادي هو من قبيل النقصان الحاصل في العام نتيجة موت بعض الأفراد، كما أن النقصان الحاصل نتيجة موت بعض الأفراد لا يجب التعنت، لا يجب التقييد، بل يبقى العام على حال، ما حدث شيء فيه يجب ماذا؟ يجب التقييد، يجب التعنت، ماتوا بعض الأفراد. ما نحن فيه النقص الحاصل في محل الكلام هو من هذا القبيل، أقول لا يمكن أن يقاس ما نحن فيه بالنقص الحاصل لاعتبار موت بعض الأفراد مثلا، وذلك لوضوح أن الموت لا علاقة له بالمولى، وبالتالي لا علاقة له بالجاهل، وإنما هذا نقص حاصل في عالم التطبيق الخارجي، يعني تطبيق الموضوع المأخوذ في القضية الحقيقية المقدر الوجود، المقدر الوجود تطبيقه على أفراده، هذا حصل فيه شنو؟ نقص. ك كان سابقا يشمل سائر أفراد همية، الآن بعد موت عشرة صار يشمل سائر أفراد عشرة. هذا نقص في ماذا؟ في عالم التطبيق الخارجي، أو قل في عالم المجهول، ما له علاقة بالجعل. الجعل يبقى على حاله، ماكو موجب لتقييده، ما صدر من المولى ماكو موجب لتقييده بموت بعض الأفراد، يبقى على حاله، لا داعي لإضافة خصوصية جديدة أو قيد جديد علما إلى موضوع الحكم في العام. هذا غير محل كلامه. في محل كلامه بعد نفترض أن الخاص صدر من المولى، المشرع هو بالضبط كما شرع وجوب إكرام كل فقير أيضا شرع حرمة إكرام الفقير الفاسق، فجعل حرمة إكرام الفقير الفاسق مثلا. فهذا المشرع عندما يصدر من التشريعان من هذا القبيل، من يقدر نقول أن النقص الذي حصل في العام لإخراج بعض الأفراد هذا لا علاقة له بعالم السنة الجعل، ولا علاقة له بالمولى، هو صدر من المولى، له علاقة بعالم الجعل، وهذا يكشف بلا إشكال عن تقييد موضوع الحكم في العام بماذا؟ بقيد إضافي وخصوصية، ولو لم نكن نعرف هذه الخصوصية ونشير إليها بأنه هذا غير هذا وأنه مقيد بعدم هذا. الصحيح أن ما نحن فيه وإن كان من هذا القبيل، وإن كان هو تقييد أحوال أفرادي، لكن التقييد الأفرادي أيضا يستلزم التقييد كما هو الحال في التقييد والتخصيص الأحوالي. بعد أن يكون هذا واضح ننتقل للمطلب الذي عنوناه في الدرس السابق. هذا المطلب هو في الحقيقة هو البعد يقع عن أنه نتجاوز الكلام السابق، ولنفترض أننا عجزنا عن التمسك، يعني عن إثبات جواز التمسك باستصحاب العدم الأزلي لتصحيح موضوع حكم العام، عجزنا عن ذلك، ما قدرنا نتمسك باستصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع الحكم في العام كما يقول الملزم. نلزم كان يجي يقول انه ما ممكن اجراء الاستصحاب لتنقيح موضوع حكم العام، وبالتالي من اللي يثبت حكم العام في الفرد المشكوك؟ نفترض اننا عجزنا عن ذلك. تيجي مرحله اخرى من البعد، وهي انه هل يمكن ان نتمسك باستصحاب العدم الازلي لنفي حكم الخاص عن هذا الفرد المشكوك؟ ننفي عنه حكم الخاص. هل نفترض أن العام يقول أكرم كل فقير، الخاص يقول حتى يكون من قبل ما نحن فيه نتمسك في دشت الحاضر العدم الأزلي، الخاص يقول يحرم إكرام من كان أمويا منهم، نفترض هكذا، يحرم من كان إكرام من كان أمويا من الفقراء، هذا الخاص. فالشيء ثبت أن الخاص حرمة إكرام الفقير الأموي، شكينا في فرض أنه فقير لكنه من أموي أو غير أموي، قلنا ما نقدر نتمسك باستصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع الشنو العام، وبالتالي ما نقدر نتمسك به لإثبات حكم العام وهو وجوب الإكرام. لكن أكو مطلب آخر، ما يجب إكرامه، هل يحرم إكرامه؟ يجب نتعني أنه يحرم. هل يحرم إكرامه؟ هل يمكن أن نتمسك باستصحاب العدم الأزلي لإثبات حرمة إكرامه لإثبات حكم الخاص فيه؟ بأي اعتراف؟ بأي بيان؟ بهذا أن هذه الحرمة شنو موضوعها؟ الفقير شنو القرشي؟ مو؟ أقول الفقير شنو الأموي؟ مو؟ هو إحنا نحوز هذا على فقير بالوجدان؟ ما يخالف، خل حالها، لكن نستطيع أن ننفي كون أموي ليش؟ لاستصحاب العدم الأزلي، وبذلك ننفي عنه حكم شنو؟ خاص، ونقول أنه هذا لا يحرم، لا يجري إكرامه، لكن أيضا لا يحرم شنو؟ إكرامه، واضح؟ الحرمة موضوعها الفقير الأموي، وهذا لاستصحاب عدم الأزلي، عدم كونه أمويا بنحو العدم الأزلي، ننفي كون شنو أموي فينتهي الحكم، وهو شنو الحرمة. يعني الحرمة مرتب على من؟ على كونه أمويا، واستصحاب العدم الأزلي ينفي كون أموي، وبالتالي ينفي الحرمة المعلقة على هذا الموضوع. يعني أي دليل ولو كان دليل أصل عملي ينفي موضوع الحكم، وبالتالي ينفي ماذا؟ نفس الحكم. هذا ممكن بمشكلة وما بمشكلة، واضح؟ محقق النايني إلى كلام في المقام أيضا، وأيضا مقام برهان على عدم جريان هذا الاستصحاب بالضبط كما ذهب في البحث السابق إلى عدم جريان استصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع العام وبالتالي إثبات حكمه. هنا أيضا مقام برهانا على عدم جواز التمسك باستصحاب العدم الأزلي لنفي حكم خاص عن الفرد المشكوك. وهذا البرهان يتألف من مقدمتين، المقدمة الأولى له ذكرت مقدمة طويلة خلاصتها أن الأشياء بالنسبة إلى النعتية تنقسم إلى ثلاثة أقسام لها ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو ما تكون النعتية مقومة له ذاتا ووجودا، فالنعتية مقومة هم ذاتا وماهيتان وهم وجودان، وهذا يكون مختص بالنسب، نسب نسب والمعاني الحسية. فالنعتية مقومة لها ذاتا وشنو ووجودا، يعني لا يمكن أن توجد نسبة في الخارج من دون شنو، من دون أن تكون نعت وصفة لغيرها. كذلك لا يمكن تصور نسبة إلا بتصور شنو طرفها، تكون قائمة بغيرها. فإذن هذا الرابط بعبارة أخرى، والنعتية هذا يكون مقوم للنسب ذاتا، بمعنى أنه لا يمكن تصورها من دون هذا الرابط، ووجودا بمعنى أنه لا يمكن أن توجد في الخارج إلا بماذا؟ إلا مع هذا الرابط. هذا النحو. النحو الثاني هي عبارة عما يكون تكون النعتية غير مقومة، لا ذاتا ولا شنو ولا وجودا. يعني يمكن تصور واحدة من دون رابط، يمكن وجود الخارج الآن من دون شنو، من دون رابط، يوجد مستقل بشكل مستقل، وعبارة عن جواب. الجواب كله من هذا القبيل، الماء، السماء، الأرض، كذا كذا إلى آخره، كلها هذه هي الربط، ليس داخل في قوامها لا ماهية ولا شنو ولا وجود. تصورا يمكن تصور هذه الأمور الجوهر بلا حاجة إلى تصور شيء آخر، كما أنها توجد في الخارج مستقلة وغير مرتبطة بشيء آخر. هذا النحو الثالث. النحو الثالث اللي هو محل كلام وساق هذه المقدمة لإثباته هو ما تكون النعتية مقومة له وجودا لا ذاتا لا ماهية، بمعنى أنه يمكن تصوره في الذهن بلا ربط بلا نعتية، يمكن تصوره، لكن في الخارج هو لا يوجد إلا نحو شنا ناكية. وهذا هو عبارة عن الأعراض اللي هي محل كلامنا، أعراض اللي محل كلامنا هي كلها من هذا القبيل، السواد، الرياض، كذا، قرشية، أموية، كل هذا هو من هذا القبيل، العدالة إلى آخره، أعراض يمكن تصورها بلا حاجة إلى شيء آخر، مستقلة ترد في الذهن، يمكن تصورها كمفهوم للمفاهيم، ماهية من الماهية، لكن في الخارج هي لا توجد إلا ماذا؟ إلا على وجه نعتي، إلا على وجه على مع هذا الرابط البياض لا يوجد في الخارج الا ماذا؟ الا ذا هبط وماذا؟ المحروق. ووجد في المحلة وموضوعا، ولكن الخارج لا يوجد بياض من دون ماذا؟ من دون اليض. ولا سواد من دون جسم شنو؟ اسود. وهكذا. والقرشية لا يوجد في الخارج الا ماذا؟ بوجود مرض تتصل بماذا؟ بالقرشية. هذا هو القسم الثالث. واضح؟ زين. غرض من هذه المقدمة كلها هو هذا إثبات أن محل الكلام النعتية والرابط مقول له وجودا لا شنو ذاتا وماهية، مقول له وجودا لا ذاتا وماهية. معنى فيه من هذا هذا ما يثبت بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول الأمر بديهي أن تقابل بين الوجود والعدم، تقابل التناقض، والمتقابلان دائما يأبى كل منهما أن يعرض عليه الآخر، يأبى كل منهما أن يعرض عليه الآخر، وإنما هما يعرضان على ذات واحدة وشيء آخر وهو عبارة عن الماهية. الوجود والعدم يأبى كل منهما أن يعرض على الآخر. الوجود لا يمكن أن يكون معدوما، كما أن العدم لا يمكن أن يكون شنو موجودا. فالوجود لا يعرض على العدم، كما أن العدم لا يعرض على من على الوجود. وهذا شأن كل متقابلين. السواد لا يعرض على البياض، لا يمكن أن يكون السواد شنو بياضا، كما لا يمكن أن يكون البياض سوادا، وإنما هما يعرضان على محل آخر. المحل تارة يكون أسود، تارة يكون شنو أبيض. الماهية تارة تكون موجودة وتارة تكون شنو معدومة. فبالنتيجة المتقابلان خصوصا تقابل التناقض يأبى كل منهما أن يعرض على الآخر. هاي المقدمة الثانية. أكمل المقدمتين جاء إلى البرهان. في البرهان يريد يقول أنه بناء على هاتين المقدمتين حينئذ لا يمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي لإثبات حكم الخاص بالفرد المشكوك. ما يمكن إثباته لأن نواجه مشكلة كما سنبينها إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.